الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. علشان احنا بنستعد لتوديع السنة القبطية ونستقبل سنة جديدة في الأيام اللي جاية، عشان كده تبدأ أناجيل القداسات والعشيات عن انقضاء العالم. وزي ما سمعت النهاردة العبارة دي كما كان في أيام نوح يأكلون يشربون يزوجون يتزوجون لغاية ما دخل نوح الفلك، وغير أيام لوط إلى آخره. شخصية نوح شخصية لطيفة جدا فيها كثير من التعليم، كنت أكلمكم عنها النهاردة لأن يمكن نادر لما تسمعوا عن شخصيات العهد القديم. نوح له اثنين من الجدود لهم صفات مميزة، جد من جدوده هو أخنوخ والجد الثاني متوشالح. أخنوخ قيل عنه العبارة المعروفة دي: صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن رب أخذه. مش مع ربنا شوية ولم يوجد، ربنا أخذه. بحس كده كأن أخنوخ ماشي كده، جه ربنا قال له: وانت في العالم لا انت تمتع بيا كما ينبغي ولا انا اتمتع بيك، تعالى معايا. وخده، صار أخنوخ مع الله ولم يوجد. خده في عز شبابه، كان سنه وقتها 365 سنة بس، طبعا في الأجيال بتاع زمان. متوشالح أيضا من أجداد نوح اللي هو عاش 969 سنة، أكتر واحد على وجه الأرض عاش في الحياة يعني. ونسمع عنه إيه؟ نعرف عنه إيه؟ أهو عاش ومات، نسمعش عنه حاجة. بعدين جه نوح وجه من نسله سام وحام يافذ إلى آخره. في بعض عبارات في حياة نوح كده نفسي نفكر فيها. أول عبارة قال عنه الكتاب: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله. كان نوح رجلا بارا في أجياله. سهل إن الواحد يمدح نفسه، سهل الواحد يمدح نفسه، وسهل إن الواحد ياخد مديح من آخرين، برضه سهل. لكن مين فينا كلنا له شهادة من ربنا، له مدح من ربنا؟ الكتاب المقدس مليان بأشخاص أخذوا شهادة من ربنا نفسه، زي الشهادة بتاعت نوح دي: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله. ربنا شهد ليه. جايز احنا ناخدين شهادات كتير عالمية، تخش مثلا عيادة دكتور ولا مكتب محامي ولا كده، تلاقي شهادات موجودة نفتخر بيها. لكن شهادة ربنا، كم واحد واخد شهادة من ربنا؟ كم واحد زي نوح ربنا قال عليك دعوت يعني في كتاب المقدس: كان فلان رجلا بارا كاملا في أجياله. واحد زي أيوب لما جه شيطان كده يقف قدام ربنا، ربنا قال له: هل وضعت قلبك على العبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض؟ ربنا اللي بيقول ليس مثله في الأرض، رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. كان واحد عنده شهادة زي كده بيسمى ربنا مش من الناس، ليس مثله في الأرض. كان واحد أيضا كتير عن زكريا وإليصابات، عبارة عجيبة يعني لو سألنا أي زوجين مين ينطبق عليه العبارات دي: كان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وسائل رب وأحكام بلالهم. خلي بالك، بريني أمام الله، بقول لكم سهل أكون بر أمام الناس مظهر خارجي، لكن بر أمام الله. كم واحد فيكم، كم زوجين موجودين معنا النهاردة ربنا بصلهم كده يقولوا برين أمام الله؟ ممكن ناس يقولون ربنا قطر من أمثالكم، ممكن ناس يقولون أنتم بركة، لكن ربنا رأيه فينا إيه؟ أيضا يوحنا المعمدان اللي حسن المسيح ذكر وقال عليه أنه أعظم مواليد النساء من فم ربنا يسوع، لم يكن بين المواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان، شهادة من ربنا لهذا الإنسان. أيضا بلاش كبار القديسين دول، طبعا زي كورنيليوس رجل أممي كانش حتى يهودي، يذكر عنه كتاب أنه هو كان إنسان تقي خائف الله مع كل بيته ويصلي إلى الله في كل حين. طب احنا في المسيحية وكل بركات المسيحية كمان ينطبق علينا كده، رجل تقي خايف اللحم على كل بيته يصلي الى الله في كل حين. كده ربنا بعت له ملاك عشان خاطر معلمنا بطرس يجي له يعلمه. وطبيعه ذكرها سفر الاعمال ايضا السنه بسيطه، يمكن سمعت عنها وكلمتكم عنها قبل كده. كل راس مالها كل ما تملكه، كاس حد ما عنديش مواهب ما عنديش امكانيات اخدم بيه، كل ما تملكه طبيصه ابره خياطه، مش مكس هذا زي الهاتي، ابره خياطه. بالابره دي قد تصنع اكمصه وثياب لليتامى والارامل. لما ماتت جاء بطرس الرسول عشان يقيمها، وكل واحده توري اكمصه وثياب كتبها غزاله او طبيصه. دي يا ريت يا اخواتي النهارده نطلع في النساء نفسنا، راي ربنا فيا ايه؟ راي الناس في مديح كتير، النظريه الخارجيه بتخلي الناس يمدحوا، لكن راي ربنا فيا ايه؟ شهاده ربنا فيا ايه؟ ده سؤال ناخده درس من نوح. ده ساعات يكون بقى عكس كده تماما، عكس كده. يعني الشخص الفريسي اللي قاعد يدين المراه الخاطئه، شخص فريسي ده معلم في الناموس يعني ارفع من اي مستوى اخر، وربنا لما كلمه ورى ان هو لم يصل الى مستوى هذه الانسانه اللي احبت كثيرا. والشخص اللي هو يعني اثنين من الناس مش ناس عاديين كان على مستوى الاسقفيه، وربنا دعاهم ملاك كنيسه كذا، يقول يوحنا الحبيب اكتب الى ملاك كنيسه لودوكيا، اسقف لودوكيا ملاك في نظر ربنا، مهما كان ضعفاته ما زال برضه في نظر ربنا ملاك كنيسه كذا. ملاك ده قال ايه والاسقف ده قال ايه؟ قال انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء. انسان شعوره مع نفسه تفكيره بذاته، انا غني قد استغنيت لا حاجه لي الى شيء. نظره ربنا ليه ايه؟ ولست تعلم انك انت الشقي والبائس والفقير والاعمى والعريان. كل ده موجود في الانسان ده، والواحد ماشي يقول انا غني ولا حاجة إلى شيء، قد استغنيت خلاص. نظرة ربنا. وأسقف آخر أيضا بتاع كنيسة سردس، ربنا قال له لك اسم أنك حي وأنت ميت. داخل خارج بالألحان بالتراتيب بالاحترامات، كل ده كويس، بقولكم أنا عشان خاطر أقول لنفسي قبليكم. وبعدين ربنا قال له لك اسم أنك حي، حي في نظر الناس لكن في نظري أنا أنت ميت. كلمة صعبة ولا سهلة دي؟ ايه شهادة ربنا بالنسبة لنا؟ وطبعا كلكم عارفين في العهد القديم الملك اللي كان يظن في نفسه انه شيء وعمل حفلة جمع فيها كل عظماء مملكته، وفعلا كان في ذلك الحين كان اعظم ملك في العالم كله. وبعدين جات له رسالة من ربنا كلكم عارفينها برضه، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. هل كان يظن هذا الانسان انه في نظر ربنا بهذه الصورة ناقصا؟ أي شهادة ربنا عن هذا الإنسان؟ كل ده احنا عارفينه وسمعت عنه كتير، لكن محدش سأل نفسه ايه رأيك فيا يا رب؟ بنهتم برأي الناس، مديح الناس، مكانتي عند الناس، نزعل لو حد مدناش كرامة كافية، لكن رأي ربنا فيا ايه؟ عشان كده الكتاب يقول لنا كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله، شهاده من ربنا وليس من الناس. في الجيب بتاع نوح يقول عنه الكتاب كده هوت كان شر الانسان قد كثر، وان كل تصور افقال قلبه انما هو الشرير كل يوم. تعبير كده فكرت فيه، شر الانسان قد كثر، كل تصور افقال قلبه هو الشرير كل يوم. لعل العبارة نفكر فيها كده، صدقونا تنطبق علينا على الأقل في بعض الأحيان إلا يكن في كل الأحيان. كل تصور أفكار قلبه إنما شرير. نظرات الإنسان، أفكار الإنسان، فكر إدانة من ناحية، فكر اشتهاء من ناحية، فكر عظمة تمجيد الذات، فكر بر ذاتي إلى آخره. أدي أفكار تمر علينا. يجي وقت كده الواحد لو حاسب نفسه، لو دخل جوه نفسه تجد ده ينطبق عليه، كل تصور افكار قلبه انما هو شرير. عشان كده حتى كتبوا حزن الرب ان عمل الانسان وتاسى في قلبه. طبعا ربنا مش بيحزن ولا بيندم، لكن التعبيرات اللي تورينا ايه مشاعر ربنا لما نصل لحاله معينه. ربنا حزن تاسى في قلبه، ده الانسان اللي خلقته في البر والتقوى حتى واسع ان هو يكون كل تصور افكار قلبه انما هو شرير. لو رجعنا افكارنا ونظراتنا وكلماتنا مشاعر قلبنا كم واحد ينطبق عليه هذا التعبير. ومع ذلك برضو الكتاب يقول واما نوح فقد وجد نعمه في عيني الرب وسط هذا الجو المظلم القاتم. في مبدا كده لطيف نعرفه ان الله لا يترك نفسه بلا شاهد في اي جيل ولو شخص واحد كفايه عليه. وسط هذه الصوره القاتمه المظلمه لسه في شمعه مضيئه اسمها نوح. كان نوح دهوت وجد نعمه في عيني الرب لا يترك نفسه بلا شاهد. انا عاوز يعني كده اسال نفسي برضو معاكم بعد ما ربنا اوجدنا في الحياه اعطانا كل عطاياه ان كان علم ولا معرفه ولا مستوى اجتماعي ولا غيره، هل ربنا فرحان بيا ولا بحسب مفهوم العالم ندمان انه اوجدني او اعطاني زي العطايا اللي بسببها انشغلت عنه؟ ايه نظره ربنا ليا دلوقتي؟ في انسان لما بيتولد طبعا كل العيله تفرح بيه، لكن في شخص لما تولد السماء تفرح بيه اكتر من الارض، ملائكة تفرح بيه اكتر من الناس. زي ما قيل عن انوش اللي هو ابن شيف ابن ابينا ادم، ما كانش العالم عارف ربنا بذلك حين بعد عن ربنا. اتولد انوش في كلمة جميلة على الكتاب حينئذ ابتدئ ان يدعى باسم الرب. اتولد انوش اسم ربنا ظهر. زي ما يكون واحد مثلا ويزور بيت، البيت ده عادي ينكتوا ويضحكوا ويتكلموا كلام عالمي وذات ناس، يخش فلان يبطلوا الاحاديث ديت وكلمة ربنا تظهر في البيت حتى لو ما اتكلمش، لكن فلان موجود ما يقدرش يجيب سيرة الناس ولا الكلام العالمي. حينئذ ابتدئ ان يدعى باسم الرب. لما وجد يوحنا المعمدان اصبح فيه جيل جديد، فكر جديد، كرازة جديدة. طبعا فرح ربنا بولادة يوحنا المعمدان. واحد زي بولس الرسول لما تولد ربنا فرح بيه قد ايه لما قال عن العبارة ديت هذا لي إناء مختار، هذا لي إناء مختار يحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وبعدين في واحد تاني تولد زي ما قيل عن يهوذا الإسخريوطي كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد. أنا وأنت وأنت في أي فعل من الحاجات ديت برضه فرصة الواحد يراجع نفسه عن هذا الأمر. قيل عن نوح العبارة دي صار نوح مع الله، صار نوح مع الله. عرفنا ان اخوك صار مع الله وربنا اخذه، يعني تركوا فترة معينة كشهادة، فترة ما كنموذج في الحياة، كانت فترة قصيرة في ذلك الحين، يعني تلت عمر الانسان في ذلك الحين. كان واحد يموت النهاردة مثلا سنة 20 سنة، وفي اجيالنا دي في ناس ربنا تركوا فترة قصيرة كشهادة ونموذج. مثلا واحد زي المتنيح ابونا بشوي كامل اتنيح سنه 47 سنة، لما تسيبه يا رب 30 سنة تاني لسه بدري عليه. اتركته كده نموذج مثال للحياة للخدمة للكهنوت وكفايه عليه جماعية، اخذه ليكون مع ربنا. وانسان تاني ربنا يتركه في الحياة زي نوح ده عشان ايضا يشهد ليه بقيه ايام حياته. انسان يكون نموذج لفترة معينة، انسان تاني يتركه يكون شاهد ليه في حياته. صار نوح مع الله ولم يأخذه مثل اخنوخ لكي يكون سبب دينونة لنفسه. لكن لما نعرف ايضا كلمة صار نوح مع الله، نسأل نفسي كمان نسأل نفسكم في طول عمرنا اللي فات ايا كان عمرنا، كام سنة كام شهر كام يوم مشينا مع ربنا قد ايه؟ نوح كان ماشي مع ربنا كل ايام حياته، ماشي مع ربنا زي ما كنا صديقين ماسك في ايد ربنا ماشي معاه. واحنا كده في خلال اليوم بتاعنا في 24 ساعة، كام لحظة بمشي مع ربنا؟ كام يوم في السنة بمشي مع ربنا؟ كام سنة في عمري ينطبق عليه هذا التعبير صار فلان ولا فلانة مع الله؟ نفسي بقى نفسنا على العبارة دي قد ايه؟ خلي بالكم في ناس مشي مع ربنا مهما كانت العقبات، ممكن يمشي مع ربنا لما يكون حكاية هاي سهلة وخير وسلام وكده، لكن لما يكون فتية أمام أتون نار، فتية صغارين 17-18 سنة أمام أتون نار محمى سنة أضعاف، مشي مع ربنا ولوش يا رب كفاية كده مش نكمل، لا نمشي معاك حتى في أتون النار وربنا طلع صباحهم فأتون النار واستقبلهم وقال لهم تعالوا أنا منتظركم، وكان أتون بالنسبة لهم اختبار جميل مش مع ربنا حتى ولو في أتون النار. دانيال النبي مش مع ربنا، مش مجرد في حياة سهلة كده كوزير في القصر في ذلك الحين، لكن أمام جب الأسود أكتر من مرة، مش مرة واحدة، الأسود منتظرة دانيال ويسير مع الله يتمسك بربنا، يفتح القوة بتاعته يصلي على الله 3 مرات في اليوم، ياخدوه حطوه في الجب ليكن أمشي مع ربنا ولو حتى أمام جب أسود. كل أبائنا الشهداء مشي مع ربنا مسكين في إيده أمامه كل أنواع الآلام بتاعت العذاب، حاجات الواحد كده ما يحتملش إن هو يسمعها. الإنبازين ده اللي زي المعصرة والسهام والتقطيع الأعضاء والتعذيبات الكثيرة المميتة، مشي مع ربنا وكمل المشوار مع ربنا، ما رجعوش وساب ربنا حتى لو كان أمام هذه العذابات. وأريد برضه أسأل نفسي وأسأل نفسكم، فين ربنا بالنسبة لي؟ لسه ماسك في ايده ماشي معاه، ولا يعني فترة كده لحظات قليلة وبنسيبه؟ في اشخاص كان هذا الاختبار دائم في حياتهم وجودهم مع ربنا. داود النبي يقول جعلت الرب امامي في كل حين، انه عن يميني لكان يتزعزع. يعني جعلت الرب امامي، تفتكر في انسان يقول العبارة ديت ويخطئ في يوم من الايام؟ ربنا موجود قدامي، أختي إزاي كان بالفكر ولا بالنظر ولا بتصرف؟ ربنا موجود أمامي، جعلت الرب أمامي في كل حين ما عن يميني لكي لا تزعزع. واحد ساعات يستغرب إزاي داود الفتى الصغير بتاع 16-17 سنة ده يفقى من جليات الجبار اللي قاعد يخيف ويرعب كل صفوف بني إسرائيل، حاش قادر يعذب له، يجي الفتى الصغير ده عشان يحاربه. إزاي عشان إزاي جعلت الرب أمامي؟ لما يكون ربنا أمامي يطلع إيه جليات ده؟ يبقى زي الحشرة الصغيرة، ما كانش يبص الجليات والجبروت بتاعه والتهجان بتاعته، كان بص ربنا اللي واقف قدامه. جعلت الرب أمامي، عشان كده الجليات ده بقى حتة قزم كان صغير بزلطاية يقدر إن هو ينتصر عليه. ربنا يكون أمامي. إيليا النبي أيضا كان هذا الاختبار يقول فيه حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، بنفس الاسلوب انا واقف قدام ربنا. اخاب الملك ده الناس مرعوبين منه، ملك له سلطان، لكن امام ايليا يبقى زي القزم كده. ليه؟ ربنا امام ايليا عن يمين ايليا، يبقى اخاب ده يعمل ايه؟ يبقى ما لما قفل ايليا السماء ما تجيبش مطر، قعد يدور عليه اخاب في كل حته 3 سنين و6 اشهر. بعدين ربنا قال لايليا روح ترى امام اخاب دور عليه. اول ما شافه اخاب الملك الجبار ده قال له انت مقدر اسرائيل، انت سبب النكد ده؟ فاكرين الرب كان ايه ولا مش فاكرينه؟ قال له بل انت وبيت ابيك. في واحد يدعو لي ملك هذه العباره ازاي؟ لان اخاب ده كان قد كده هوت في نظر ايليا لما يكون ربنا عن يمينه لا يتزعزع. احنا ليه بنخاف من الناس ونرتعب من المواقف؟ فين ربنا بالنسبه لنا؟ لو ربنا أمامي مع داود النبي، لو ربنا عن يميني مع إيليا، ما كانش الواحد يخاف حتى لو كان أمام جبروت الملوك هؤلاء. هكذا أيضا التلميذ قال لربنا تركنا كل شيء وتبعناك، ماشيين وراك. إحنا فين ربنا بالنسبة لنا؟ خايف أقول إن إحنا ما أسهل نقول تركناك أنت يا رب من أجل أي شيء تافه، نظرة خطية، أي حاجة عالمية، تركناك انت، مش تركنا كل شيء تبعناك، تركناك انت من اجل اي شيء تافه. يا ريت نفتكر كلام معلمنا مرسي اللي قال فيه ماذا يفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري والاخر؟ لا شيء في هذه الحياة ولا في عالم اخر. وساعات ربنا يكون موجود معانا ومع ذلك احنا مش حاسين بيه، ماشي معانا. لو فين انت يا رب؟ بتتبعد عنا ليه؟ يقول لك انا معاكم. يعني مشي مع تلميذي عمواس مسافة طويلة مش عارفينه، لغاية ما دخل عندهم واكتشفوا أثر الجراحات بتاعته. كان بيتكلم مع مريم المجدلية عند القبر ومش عارفاه، فيقول البستان. وياما ربنا يكون موجود معانا لكن نادر لما نحس بيه ونشعر بوجوده زي الآباء دول. يا ريت الواحد كده يعني يكون ربنا ملازم لي في حياته، وقد نبدأ فعلا مع ربنا ونحس بيه، ويجي وقت ربنا يفارقنا. كان معانا اسمع شاول الملك اللي بدأ حياته وكان بيتنبأ مع الأنبياء، وبعد كده لخبط وبعد عن مسار ربنا، وقيل عنه العبارة البسيطة ديت: وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من كبد الرب. حاجة عجيبة الإنسان يبدأ بداية قوية وروح ربنا بيحركه، روح ربنا يشترك معاه وتنتهي حياته. فارق روح الرب شاول وطبعا تلقائيا بغته روح رديء من كبد الرب. مش عايز اطول الحكاية ديت، عايز اخش في القصة بتاعت الطوفان. قصة نوح طبعا ترتبط بهذا الطوفان اللي فيه دروس كثيرة. أول درس في موضوع الطوفان إن طول أنات ربنا إلى حين. ربنا بيطول باله بيسكت على الإنسان، لكن إلى حين يجي وقت ربنا لا يحتمل الخطية، ما عندوش مانع يغسل الكرة الأرضية كلها من الخطية بالطوفان. ما عندوش مانع كل الخطاة دول يراقوا في الطوفان وتبقى أسرة نوح فقط. ده درس لينا في هذا الجيل بالذات، يا ريت ما ننساهوش. لو نسيتوا كل الكلام بقوله دوت افتكروا بس الكلمة دي. احنا عايشين في جيل كلنا بنقول النهاردة المجتمع كله كده، الناس كلها كده، حتى انا شاذ في وسط المجتمع، خليني كده ماشي مع المجتمع في الموضة في اللبس في التصرف، كل الناس كده. طب لو نوح كان قال الكلام ده كل الناس كده يا رب كان حصل له ايه؟ تصوروا لما نقول الطوفان ده، يعني تخيلوها معايا، مش حول مثلا منطقة زي مونتريال ديت فيها أسرة واحدة بتاعت ربنا وكل مونتريال ديت بعيد عن ربنا، مش هقول ان الأسرة دي موجودة في كل كندا مونتريال وتورنتو وغيره وغيره، مش هقول النصرة ديت في كل نورس أمريكا، ده أسرة واحدة في العالم كله، في كل العالم أسرة واحدة بتاعت نوح من 8 أشخاص. العالم ماشي في سكة في طيارة خطية، الناس دي بتاعت ربنا. معلوش العالم كله كده والناس كلها كده، لكن فين ربنا خلينا معاه حتى لو كان كل العالم ماشي في سكة تانية؟ شهادة ربنا. طبعا تعرفين مش بس كده، جه بعد كده واحد كان هو وحده يشهد لربنا والعالم كله في سكة تانية. عارفين هو مين؟ مش عارفينه. كان القديس أثناسيوس، العالم كله ضدك يا أثناسيوس. قال لهم ايه؟ وانا ضد العالم، مش مهم العالم معايا مش معايا، فين ربنا بالنسبة لي؟ الشهادة ربنا ما اقدرش اقول يعني الناس كده كده، فين ربنا خليني معاه حتى لو كنت وحدي مع أثناسيوس ولا أسرة وحدي مع أسرة نوح. وزي ما اقول لكم ربنا ممكن يطول باله سنوات طويلة ويطول باله، لكن معلمنا بولس يقول لنا ايه؟ أن تستهين بغنى لطفه وطول أناته وإمهاله، غير عالم أن لطف الله لما يقتادك إلى التوبة، لكنك لقساوتك وقلبك غير التائب تدخل لنفسك غضبا في يوم الغضب. فقد يحوج غضب ربنا. ربنا بيطول باله ويطول أناته، لكن ليه؟ لكي يقودك إلى التوبة ويقودني إلى التوبة. لو ما استفادش بطول أنات ربنا هيجي هذا الطوفان اللي ربنا ما عندوش مانع يغسل العالم كله وتبقى الأسرة بره وضعت نوح لوحده. أطال أنات ربنا زمان على سدوم وعمورة سنوات طويلة، لكن جه وقت لازم يحرق المدينة كلها بسبب شرها، كل مدينة تحترق. أنا خايف يا أخواتي الأيام ديت إن العالم بيرجع تاني لمستوى سدوم وعمورة، مش عارف ربنا هيعمل ايه وطول بقى وقت امتى. ربنا يرحمنا كلنا في هذا الجيل. في قصة نينوى ربنا طول باله، وفي وقت قال لي نوح قال لي يونان روح نادي على نينوى بالهلاك، ما كانش يتوبوا يهلكوا، ولما نادى عليهم وتابوا ربنا رفع غضب عنه الى اخره. لكن لازم نحس ان الخطية لها ثمن وطول آلات ربنا، انما هو الى حين. عشان كده جه ربنا لنوح وقال له اصنع لنفسك فلكا، انا مزمع ان انا اغلق العالم كله اغرق العالم كله بسبب خطيه، اصنع لنفسك فلكا. انا بحب العباره دي قوي. ليه؟ كتير نجيب اللوم على الكنيسه، الكنيسه مش فيها نشاط، مفيش فيها حياه روحيه، مفيش اجتماعات. نجيب اللي مع الأب الأطراف مش مهتم بي مش سائل فيه، نجيب اللي مع الآخرين. لكن ربنا قال لنا ايه؟ اصنع لنفسك فلكا، اعمل نفسك الكنيسة بتاعتك وست النجاة بتاعتك، خصوصا في هذا الجيل اللي كلنا حنودان عليه. يعني ما فيش جيل من أجيال الكنيسة فات قبل كده فيها الحياة الروحية بتاعت الأيام دي، لا فيها العظات بتاعت الأيام دي في كل مكان وعلى كل مستوى، ولا فيها كتب بتاعت النهاردة كتب الروحية في كل المجالات ولكل الكتاب، ولا فيها الأشرطة المسموعة والمرئية، ولا حياة روحية في كل يعني كنيسة، مفيش. وكان زمان في كده، ده جيل على الكنيسة كانش فيه كلمة وعظ، بيوم كده كده عظات قديمة، ما كانش فيه بعض الأوقات الإنجيل نفسه ما نلاقيهوش في الكنيسة ولا في المكتبات. والنهاردة عندنا ممكن واحد يعمل نفسه فلك في بيته، كنيسة في بيته، أنت بلا عذر أيها الإنسان. أنا أجيب له مع الكنيسة ولا على أبونا ولا على مقصر في حاجة معانا، أنا اللي أصنع نفسي الفلك ده لكي أنجو لحياتي مع بيتي مع أولادي. وبدأ نوح يعمل هذا الفلك لكي ينجو بالأسرة بتاعته. في بعض الصفات في هذا الفلك نتكلم عنها. أول حاجة طبعا الفلك ده كان مقاساته ضيقة، يعني يمكن أصغر من الكنيسة دي، يعني مطلوب من نوح والأسرة بتاعته إن هم يخشوا في هذا الفلك، يسيبوا العالم الخارجي بكل اتساع وكل بهجة بتاعته عشان يخشوا في مكان ضيق زي كده لغاية ما ربنا يخرجهم منه. الباب الضيق اللي احنا مطالبين أن ندخل منه، ربنا سأل الباب الضيق ده قليلون يدخلون منه ولكن يؤدي إلى الحياة، الباب الواسع بتاع العالم كثيرون بيلاقوه لكن يؤدي إلى الهلاك. يا ناس يحب الباب الواسع الحياة السهلة، لكن الفلك ده الضيق ده وسيلة النجاة، تمثل التدقيق في حياتنا في العمل في الفكر في الكلام في الصوم في السهر، الباب الضيق اللي احنا نخش منه لكي ننجو بحياتنا دي. وايضا طبعا الفلك ده كان مظلم، ما كانش فيه غير طاقة صغيرة والباب اللي دخل منه، الباب طبعا هيفلوه لما يجي التفاتيح تفضل طاقة صغيرة ديت، يعني فيه الظلمة اللي ساعات نعبر عنها بتبوع التوبة بجهاد التوبة بتاعتنا إلى آخره، كل ما نتعب فيه من أجل ربنا. وبعدين في حاجة تالتة في الفلكة ديت يمكن لما نقرأ الكتاب ما بناخدش بالنا منها. ربنا قال لي نوح بعد ما قال له كل المواصفات بتاعت الفلك المقاسات والتدقيق، آخر حاجة قالها له قال له تدهن الفلك من بره ومن جوه بالقار. القار اللي هو ايه؟ الزفت، مش كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ عمل الفلك تدهنه بالزفت فوق وتحت وأرضية وجوانب، بعد يخش كده يلاقي الزفت قدامه لونه ايه؟ منظره ايه؟ ريحته ايه؟ يسيب الهواء والطبيعة والجو اللي بره يخش في هذا المكان، كل ما يحيط به هو زفت بزفت. طبعا صعب مش كده ولا ايه؟ لكن عايز اقول لكم فكروا معايا كده، لو لم يكن هذا القار موجود في الفلك، لو كان الفلك ده عملناه بكل الديكورات وبكل الحاجات الاساسات وفرشناه بكل مفروشات ولم يكن هذا القار موجود، كان جراله ايه؟ كان يغرق. شكرا. ساعات ربنا في حياتنا الروحية يسمح بشوية قار كده يلف حياتنا الروحية. ليه؟ وسيلة النجاة الوحيدة، التجارب الدقات الصعوبات، واحد ما عايش كده في حياة كلها حاجات يعني مبهجة، لازم يكون شوية قار محيطين بحياتنا لكي ننجو في هذا العالم من الطوفان التجارب والدقات والاضطهادات. بعض الناس يقولوا هذا التعبير أصل المؤمن مصاب. يعني ايه مصاب؟ يعني ربنا كده ما عندوش هنا ان هو يجرب الانسان بتاعه، التجارب لها بركتها هنحس بها بعد كده في عالم اخر. وزي العازة المسكين ده ما كانش عنده بلايا كانت محيطة بيه، الكار كان محيط بيه ليل ونهار، ما كانش داخل في حضان ابينا ابراهيم. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد المستعان فينا. الكار ده حاجة مؤقتة لكن وسيلة النجاة الوحيدة بالنسبة لنا. كان في صعوبات في الفلك لكن ايضا كان فيه مشجعات في الفلك. ايه المشجعات دي؟ اول مشجع في الفلك ان ربنا يسوع كان موجود في هذا الفلك، دخل قبل نوح. لما ترى النسخة الانجليزي ما قالوش جو انتو ذا فلك يعني الارك، قال له قم انتو. يعني ايه قم انتو؟ انا دخلت وبقول لك تعالى انا مستنيك، مش واقف بره الفلك وقول لك خش كده لوحدك، دخلت قبليك وقول لك خش معايا تعالى معايا قم انتو. زي ما كتاب لنا عن ربنا يسوع المسيح، فيما قد تألم مجربا يستطيع ان يعين المجربين. كل حاجة احنا تألم بيها ربنا يسوع سبقنا فيها بتركيز اكتر وبمعاناة اكتر، عشان يقول لنا فلك اخش انا فلك قبليكم ولا تعالى معايا في هذا الفلك. وعشان كده ده حتى في اتون النار، يعني التلات فتاة دول داخلين اتون النار، من الشك ان الشبيه بين الاله سبقهم في هذا الاتون، لو كان اتاخر عليهم لحظات ما كانوا دخلوا اتحرقوا. نتيجة كده زي ما انتم عارفين الناس العساكر اللي رموا الفتاة في اتون النار هم احترقوا من لهيب النار، احترقوا مش قادرين. لكن ابن الالهة ده اللي كان موجود في الاتون، مجرد ما دخلوا كل سلطان النار عليهم فكت القيود بتاعتهم. ليه؟ ربنا سبقهم في هذا المكان، عشان كده ربنا قال له قم انتوا، يعني ربنا موجود في قلب الفلك ده. ولما يكون ربنا موجود دي الجنة بتاعتنا. يا ما في بيوت النهاردة على مستوى القصور واقصى من القصور، وفيها اساسات لا توصف، وفيها مباني كثيرة، لكن هي من الداخل بيوت خاربة خاربة، لا يوجد فيها سلام ولا راحة ولا فضيلة، ربنا مش موجود فيه. وجايز الإنسان يكون عايش في عشة كده ودي بالنسبة له تمام فردوس. لو زرت أي راهب في أي دير ولا رهيبة في أي دير، صدور جايز ما تلاقوش مخدة بينام عليه، لكن يحس هذا الإنسان هو فعلا بدأ الفردوس بتاعه وهو مازال في هذا المكان. ليه؟ ده عايش مع ربنا، ربنا وافق الله بتاعته ديت يخليها جنة بالنسبة له، فردوس بالنسبة له. فأول حاجة ربنا دخل الفلك قبل نوح وقال له تعالى أنا مستنيك في هذا المكان. تاني حاجة مشجعة مهمة جدا خلي بالكم منها، إن الأسرة كلها كانت موجودة في الفلك. هم كانوا 8 أشخاص، نوح وزوجته ولاده الثلاثة وزوجاته ولاده الثلاثة، 8 أشخاص. بس تفكروا معايا كده، لو 7 من 8 دول دخلوا الفلك وفي شخصية خارج الفلك بتغرق، قريب ايه مشاعر السبعة دول؟ يحسوا فرحة النجاة، يحسوا بهجة النجاة. النجاة ما فيش حاجة بالنسبة لهم، في انسان من العيلة بره بيهلك. عشان كده لو فكرت معاكم ويتفكروا مع نفسيكم، كم اسرة موجودة النهاردة؟ كم زوج، كم زوجة، كم اولاد موجودين؟ هل كل الاسرة باكملها هتخش السماء مسكين في ايدين بعض ويقول ربنا كده، رب الاسرة يقول ها انا رب الاولاد الذين اعطيتني؟ كل الاسرة الزوج والزوجة والاولاد كلهم، ولا في فرد كده يكون قلقانين عليه ما يخشش معانا؟ ايه اللي وصل الاسرة دي انها كلها تكون في الفلك؟ ما جاتش من فراغ. يعني نوح كان رجل بار بتاع ربنا، بتاع ربنا، انسان بار. لما جه يتجوز ما اتجوزش اي كلام، مش اي يعني صفات، خد واحدة بتاعت ربنا تناسبه، بقى أسرة روحية، عبو زوج وزوجة. جابوا 3 أولاد ربوهم في خوف ربنا منذ الطفولية، بقوا 3 أولاد يعني بررة. جم يتجوزوا 3 دول ما خدوش برضو أي ناس، مش شكل ولا غنى ولا شهادة ولا غيره، بنات بتوع ربنا. كانت الأسرة كلها بتاعت ربنا. لما جه الطوفان الـ8 دخلوا الفلك، ما كانش في حد بره. يا ريت نفكر مع نفسكم كده، اهوت فكروا مع نفسكم، لسه عندنا فرصه. هل انا مع زوجتي مع اولادي كلنا هنخش السماء، ولا في فرد، ولا في انسان، ولا غيره؟ اهتمنا بيهم جسديا وعلميا ومن الناحيه الماديه كل حاجه، لكن في خلاص نفوسهم هيخشوا الفلك معاكم ولا حد غريب؟ لسه عندنا فرصه نفكر في هذا الامر. الحاجه التالته المشجعه في الفلك ان هذا الفلك حاجة مؤقتة، يعني المكان الضيق، المكان المصدم، القار ده كله حاجة مؤقتة. زي ما ربنا قال له ادخل الى الفلك، برضو جه وقت قال له اخرج من الفلك، انتهت فترة التعب والجهاد. دخلنا في الجسد نجاهد بعد سنوات قليلة حيث بقى تقول لك اخرج من هذا الجسد اللي انت جاهدت بيه واحتملت بيه الالام والضيقات، اخرج من هذا الجسد واعلان الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد الذي استعلن فينا. احنا حياتنا الارض مهما طالت، طب زمان كانوا بيعيشوا مئات السنين، حاليا بنعيش قد ايه يعني؟ مهما طالت حياتنا هتعيش قد ايه؟ فاكر مرة قريت قصة قد تكون رمزية، ان اتنين اتقابلوا في الجحيم، واحد قال للتاني انت عشت على الارض قد ايه؟ قال له 600 سنة، وكنتش فاكر الجحيم صعب كده والنار صعبة كده، وانت عشت قد ايه؟ قال له عشت 60 سنة. قال له 60 سنة؟ 60 سنة تيجي الجحيم؟ كنتش قادر تحفظ نفسك الفترة القصيرة ديت؟ ده انا كنت في الجيل بتاعك وكنت قضيت عمري راكع على الارض ليل ونهار عشان ربنا يرحمنا ونعيش في هذا المكان. واحنا يا اخوات ايضا من بيفكر في ابديته وفي العذاب بتاع السماء الاخره، كيف الواحد يكون محروم من ربنا حتى لو كانش في عذاب؟ وفي هذا الفلك كان ربنا اغلق الباب عليه، لما دخلوا الاسره كلها ربنا معهم اغلق الرب عليه. خلي بالكم مش نوع اغلق الباب، ربنا اللي بيغلق الباب. وبرضه في الابديه هيكون في باب مغلق. صدقوني انا بحس ان اصعب كلمه في الكتاب المقدس كله كلمه اغلق الباب اللي ذكرها ربنا يسوع المسيح في مثل 10 أزهار. دخل المسيح مع الحكيمات واغلق الباب، خلاص مفيش فرصه. طول ما احنا في الحياه ابواب كتيره مفتوحه قدامنا الى اخر لحظه في حياه الانسان. باب التوبه مفتوح، باب المغفره مفتوح، باب الرجاء مفتوح، باب الرحمه مفتوح، باب غسل خطايانا بدم المسيح مفتوح. لما الانسان يفارق الحياه قدامنا العباره ديت اغلق الباب. قعد العذراء الجهلات يخبطوا، يا ربنا ربنا افتح لنا. قال لهم ايه؟ انا لا اعرفكم من اين اتيتم. الباب اغلق خلاص. الباب ده له ناحيتين، ناحيه جوه وناحيه بره. اللي جوه في النعيم في النور في الفرح الذي ينطق به مع العريس، واللي بره في الظلمه الخارجيه حيث البكاء وصرير اسنان والى الابد. فكروا في هذا الباب. عشان كده لازم نفكر نقول اذا كنا عايزين ربنا يفتح لنا بابه، يا ريت ما يكونش دلوقتي النهارده بيقول فانا واقف على الباب اقرع، بابنا مقفول امامه يخبط على الباب مش لاقي حد يفتح له. لو فضلنا كده هنخبط على الباب ويقول لنا لا اعرفكم. اذا كنا عايزين يملك علينا في الابديه ونملك معاه لابد ان يملك علينا هنا على الارض اولا، وبعدين نخش معاه في الابديه فيما بعد. هذه التوبه مفتوحه امامنا حتى الان. بالطوفان ربنا غسل الارض كلها من الخطية، صناعه خطية يعني خاطئة جدا. قيل العبارتين عن هذا الطوفان، تكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الارض. لما يكون في تجارب بتحب الانسان، مياه التجارب بترفع الانسان عن مستوى الارض والارضيات الى مستوى روح جديد ترفعه الى فوق. وايضا نقول كلمة جميلة ثانية، تغطت الجبال الشامخة. سأل عنده كبرياء ودراسه كده متشامخة، بالتجارب والضيقات تتغطى الجبال الشامخة ديت. بعدين يفتح نوح الطاقة، وبعدين حمامة تخرج جبله غصة زيتون، يعرف ان الطوفان انتهى وقته. في طبعا كلام كتير مش عاوز اقوله، لكن بعد الطوفان ربنا بعد طوفان نوح بنى مسبح للرب، مسبح من الضروريات، ما كانش عنده خيارات كتيرة زي زمان، من القلة القليلة بنى المسبح وقدم ذبيحة. وبنى المسبح مش في الضيقة في الزنقة، لكن بعد الفرج وبعد يعني الراحة. كتير نصلي ربنا في الضيق، لكن بعد ربنا ما ينقذنا من الضيقة مين بيصلي ولا يقدم ذبيحة؟ نوح بيعلمنا هذا الأمر. الكتاب بيقول بعد كده بارك الله نوح قال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الأرض. الله الذي لا ييأس، يعني خلق آدم، لما آدم يعني مشي في سكة الخطية جه نوح قالوش، اسم ربنا بعد يظهر لما العالم رجع تاني خطية جه نوح، ربنا بدأ به بداية جديدة، رجعت البشرية خطية جه أبونا إبراهيم بدأ به بداية جديدة إلى آخره، جه أيام إيليا وبعدين مع التلاميذ، ورأيت النهاردة ما زال ربنا بيعمل بين وقت وآخر. لاحظوا ان بعد فلك نوح بدأ ربنا يسمح بأكل اللحم. لغاية فلك نوح كان كل البشرية نباتية، كانش فيه لحم يأكل. بعد كده لما انسان مستواه الروحي ضعف سمح لهم بأكل اللحم من ذلك الحين، وأيضا سمح بحكم الإعدام. يعني أول مرة يذكر في الكتاب هذا الأمر، يقول أطلب نفس الإنسان منادي الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صراط عمل الإنسان بشريعة ربنا أنه هو سمح أن الإنسان الذي يسفك دما يسفك دمه أيضا، بس طبعا عن طريق الشخص المسؤول اللي يكون له هذا السلطان. كما كان في أيام نوح يأكلون ويشربون إلى أن جاء يوم الطوفان، هكذا أيضا في أيام بتاعتنا دي محدش عارف أيامه تنتهي إمتى. يا مناس النهاردة بينتقلوا يعني بدون عدد، بينتقلوا وفجأة بلا مقدمات، مش عارف لربنا كان خدنا امبارح ولا خدنا النهاردة الصبح كنا نكون فين دلوقتي. بنشكر ربنا على نعمة الحياة اللي احنا فيها، لتكون في هذا الاستعداد لا تعرفون متى يأتي الوقت، زي ما قال ربنا يسوع المسيح في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. بركة هذه الشخصية العظيمة تكون معنا لإلهنا المجد الأبد آمين. تفضلوا نصلي. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين لكل بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم. كل سنة وانتم طيبين.